بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. منكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نكتشف وننظر في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقف على أخلاقه وعلى أعماله وعلى تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم، والغرض من ذلك اقتفاء أثره واتباع هديه وسلوك سنته. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خلق من الأخلاق إلا كان أحق به وأهله، ولذلك ضربت عليه الأخلاق والآداب والقيم بجدرانها الأربع، كيف لا وقد رباه الله جل وعلا وزكاه. قال جل وعلا مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا اللقاء سأتحدث عن خلق التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس تواضعا، مع أبهة الرسالة وعظمة المنزلة، ومع هذا الحال الذي عليه وهو أشرف الخلق، ومع ذلك كان متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم، مع القريب ومع البعيد، ومع العدو ومع الصديق، ومع الأعراب ومع الحضر، ومع الناس جميعا، مع الناس جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صور تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تمنعه عظمة النبوة ولا أبهة الرسالة ولا علو المنزلة، ما منعته من أن يتواضع صلوات ربي وسلامه عليه. تواضع وركب الحمار، وكان إذا مر بالصبيان كان يسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يستنكف من إلقاء السلام عليهم، بل ربما حمل بعضهم معه على دابته، كان يضع بعضهم أمامه وبعضهم خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه، حتى ولو كان عبدا مملوكا أو فقيرا معدما، أو كانت امرأة أيضا. فلقد أجاب دعوة جدة أنس بن مالك، وحينما أتوا له بحصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا فرشوه بالماء ثم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. زار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر في بيته فطرح له وسادة فأبى يجلس عليها وجلس على الأرض، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل لا يأكل متكئا كفعل الجبابرة، وإنما كان يجلس على الأرض جلسة لا يتكئ فيها صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته تواضع لأهله، وكان يقوم على خدمة أهله، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها حينما سألها الناس عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، عن حال هذه الشخصية العظيمة التي هي أشرف وأفضل من خلق الله جل وعلا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه ويحلب شاته، فإذا أذن المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشفاعة ويدعو لها، فإذا طلبه أحد أن يشفع له شفع صلى الله عليه وسلم. فهذا زوج بريرة مغيث، حينما عتقت بريرة أو عتقت بريرة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقبل يعني به زوجا، لأن العتق هذا أصبح سبب من أسباب ترك بريرة لزوجها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وشفع لمغيث عند بريرة، فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني أمر، لأنها ستنفذ هذا الأمر. فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. وكان عليه الصلاة والسلام يصلح بين الناس، يصلح بين اثنين، ويصلح بين قبيلتين، ويصلح بين يعني أمتين. كان عليه الصلاة والسلام يتواضع، وما كان يأنف من أن يذهب للصلح صلى الله عليه وسلم مع ثقل المسؤولية ومع كثرة المهام التي يقوم بها صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأرملة ومع المسكين، يشفع لهم ويساعدهم ويعينهم ويقضي حوائجهم صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويتبع الجنائز صلوات ربي وسلامه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأمر، فإذا سمع بمريض من أصحابه زاره وعاده، وإذا مات أحد من أصحابه تبع جنازته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبتغي ويطلب شيئا مفقودا من الطعام أو الشراب أو اللباس أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، وما يترك شيئا موجودا، فإذا وجده تلبس به أو استعمله أكلا أو شربا أو لباسا، وإذا فقده ما سعى في طلبه وما أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل فقده أبدا. كان إذا أصبح يسأل: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: إني صائم. كان ينام على السرير وينام على الحصير، وكان يركب الحمار والجمل ويركب البعير. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا في كل شيء، في لباسه، في كلامه، في مشيته، في أكله، في شربه، في أموره كلها صلوات ربي وسلامه عليه. وضد هذا التواضع الكبر الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المسلم مطالب بأن يقتفي وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن التواضع من مكارم الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمعنى بأن المؤمن يتواضع لإخوانه، تواضع ويبتعد عن الكبر والخيلاء والعجب والغرور، هذا كله مما حرمه الله. يقول جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المتواضعين سيرفعهم الله عز وجل. من تواضع لله عز وجل ومن تواضع لخلق الله فسيرفعه الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولذلك من المهم جدا أن نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أموره، وما ذكرته إنما هي نقطة في بحر تواضعه وغيظ من فيض من كرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيم. نعم، عن هذه المكالمة محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
الله حييك ويبقيك فضيل الشيخ الدكتور.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله حييك ويبقيك إن شاء الله. طويل العمر. أنا عندي سؤال يتعلق، الحمد لله رب العالمين، أنا مواظب في مسألة يعني الصلاة فجرا في المسجد، والحمد لله من فضل الله إن قبل الأذان موجود، ما بين أذان والإقامة سمعنا أن مثلا من يقرأ سورة الملك، من يقرأ سورة الواقعة أنها تجلب الرزق وما شابه، مدى صحة هذا الكلام؟ هذا واحد. اثنين، محتاج للتكرار رغم أني سألت سابقا، وكلكم خير وبركة، يعني للتذكير صيغة الاستغفار الصحيحة الكاملة والمطلوبة، وبارك الله في أعماركم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد.
تسمع الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلي تفضل.
الله يحفظك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
سؤال طال عمرك على موضوع الورث، عندنا الوالدة الله يرحمها توفت من فترة، وعندها الحين في موضوع حصر الورث في البنك، وفي عندها كم منها ودايع، فكنا نسأل بس عن موضوع الزكاة هذه، هل عليها الزكاة المفروض نخرجها قبل لا يتم توزيع حصر الورث، لأن صار لها فترة وما كان.
كيف صار الفترة؟
يعني فترة من بعد من صار، كانت مريضة فترة طويلة وما كانت تقدر توصل حتى للبنك يعني، وما حد يقدر طبعا يقدر يسحب فلوس من
يعني مر أكثر من حول لم تزكي هذا المبلغ؟
أكيد يعني يمكن على علمنا يعني ما نعرف، لأنه صار لها فترة وما كانت على مرضها الله يرحمها، فما كانت تقدر يعني تروح للبنك على أساس ممكن هي تسحب منه أو تزكي يعني.
إن شاء الله.
كنا نبغى نعرف شو موقف الحين قبل لا يتم توزيع الورث.
إن شاء الله. جزاك الله خير خالي. الله يحفظك.
تسمع
إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام. جيف الشيخ سؤال محمد يقول أنا مواظب على الصلاة في جماعة في صلاة الفجر، فيقول فضل الشيخ بين الأذان والإقامة، يقول هناك من يقرأ سورة الملك، أو يقول هناك من يقرأ سورة الواقع يقول أنها تجلب الرزق، فيقول ما صحة هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا مثل هذه القراءة تحتاج إلى دليل، لأن من قرأ سورة الملك بين الأذان والإقامة أو سورة الواقعة بين الأذان والإقامة بنية الرزق لا بد أن يقال له أين الدليل، والدليل إما أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في أثر من الصحابة، وهذا الأثر يصلح لأن يكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع أنه لا يوجد شيء من هذا. فتوظيف هاتين السورتين بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر لا شك بأنه يدخل ضمن البدع الوصفية أو البدع الإضافية، فلا يجوز مثل هذا الأمر أن يلتزمه الإنسان أو أن يعتقده. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فالفترة الزمنية التي بين الأذان والإقامة فترة لقراءة القرآن، فترة للدعاء للاستغفار، هذا كله هو الوارد، هو الوارد في الأحاديث.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، فضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
بغيت أسأل الشيخ عن بخصوص إعطاء الزكاة لشخص يعني عنده راتب، يعني الحمد لله أموره طيبة يعني، بس راتب أقل من الشباب مثلا اللي يعملون معاه في نفس المكان مثلا بكثير يعني أقل، لكنه ما أكل وشارب وكل شيء، هل يعطى زكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله أرضي فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال محمد يقول: ما أفضل صيغ الاستغفار الكاملة الواردة في السنة؟
الحمد لله، طبعا الاستغفار صيغته الأصلية هي أستغفر الله، هذه الصيغة هي صيغة الاستغفار التي هي الأصل. وممكن أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وجاء في حديث آخر إسناده متكلم فيه: وإن كان الذنوب مثل زبد البحر. والمقصود بأن هذا أيضا من الاستغفار. هناك استغفار فيما يتعلق بسيد الاستغفار، واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا يقال في أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا أيضا من الاستغفار. لكن صيغة الاستغفار الأصلية هي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهناك صيغ أخرى مثل ما ذكرت: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله وأتوب إليه مثلا، ونحو هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ علي السلام يقول: فضل الشيخ، بالنسبة للوالدة توفيت رحمه الله، فيقول عندها ودائع في البنك وأموال، وكانت في آخر حياتها مريضة لا تستطيع أن تذهب إلى البنك، يقول لي يعني تزكي هذا المال، قد يكون فضل الشيخ يقول مر عليها أكثر من حول ولم تزكي، يقول أنا لا نعلم، فيقول هل نزكي هذا المبلغ قبل أن نوزع التركة؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بالتقادم. فإذا كان هناك شخص مثلا مرض في آخر حياته وغفل عن الزكاة أو ما انتبه أو شيء من هذا القبيل ومضى سنوات ولم يزكي، فإن الواجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة، لأن ذمة الوالدة مشغولة بهذه الزكاة، بخلاف الذي كان مانع للزكاة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. من كان مانعا للزكاة يختلف الحكم، هذا حق للورثة ويحاسبه الله على منعه للزكاة. الورثة يتقاسمون هذا المال ولا يلزمهم إخراج الزكاة، ما يلزمهم. لماذا؟ لأن ما وجدت أصلا النية عند الميت في حياته، لأنه كان مانع للزكاة، بخيل بالزكاة. أما إذا كان شخص يزكي ثم قدر الله مرض ونسي وغفل أو ما استطاع أنه يراجع حساباته ومضى عليه سنة سنتين، فيجب عليه أن يخرج الزكاة، قصدي أولياء يخرجون عنه الزكاة.
فالشيخ يقول لا ندري يعني هل أخرجت أو لم تخرج، إذا لم تخرج كم سنة لم تخرج، لا نعلم.
لا، هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان هو يقول نحن ما ندري أخرجت الزكاة أم لا، طيب ما الذي جعلهم يتساءلون بهذه الطريقة؟ هل الوالدة جرت العادة عندهم بأن لا تخرج الزكاة إلا بعد أن يذكروها مثلا، يقول لها الآن طلع الزكاة؟ إذا قالوا نعم الله يعينهم، يخرجون القدر الذي يتوقعون بأنها ما أخرجت الزكاة من آخر فترة كانوا ينبهون الوالدة. إذا قال الأخ السائل لا، إحنا الوالدة هي اللي متكفلة بهذا وهي التي تخرج ونحن ليس لنا علاقة، ما في داعي لمثل هذا ولا تخرجون عنها شيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
حياك الله شيخ صار وشيخ عزيز. طال عمرك عندي سؤال. نعم. في عندنا شخص قاعد في المستشفى في العناية المركزة يمكن أكثر من 8 شهور في العناية المركزة يعني. فتوفى قبل فترة يعني. الحين هذا العدة عدد زوجته هل تعد من تاريخ وفاته؟ نحن نعرف أن العدة هي استبراء الرحم، وهذا 8 شهور هو في العناية المركزة يعني. فكيف العدة أو كيف عدة الحرمة يعني؟ هل تقدر تتزوج من بعد قبل 3 شهور ولا لازم تكمل 4 شهور و10 أيام أو شيء منها؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمصبح، حياك الله. بس ما شاء الله إجابة. نفضل الشيخ سؤال لأخ مروان يسأل يقول هل يجوز أن نعطي زكاة المال لشخص يقول أموره طيبة لكنه يقول راتبه أقل من باقي الشباب لكن أموره متيسرة؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة من يستحقها ما جاء ذكر في القرآن، وهو في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالذي لدينا الآن مثل الفقراء والمساكين الغارمين مثلا المسافر الذي انقطع به السفر وما عنده شيء، هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة. فما عندنا وصف آخر والله يعطى لفلان أو يعطى اللي عنده راتب قليل أو شيء، لا، هل هو فقير؟ هل هو مسكين؟ هل هو غارم؟ طيب من هو الفقير؟ الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء. ولذلك بعض العلماء يقول الفقير مأخوذ من فقار الظهر لأنه كأن ظهره انكسر. أما المسكين الذي يجد بعض كفايته، هذا المسكين يجد بعض كفايته، عنده دخل، عنده راتب، عنده تجارة، لكن ما الدخل الذي يدخل عليه ما يكفي إلى آخر الشهر، ما يكفي إلى آخر الشهر، يعني إذا جاء آخر الشهر ممكن يستدين. هؤلاء يعطون من الزكاة. شخص غارم عليه دين عليه قرض وما يستطيع السداد، أما إذا كان يستطيع السداد ما يجوز إعطائه. شخص غارم عليه ديون عليه أقساط ولا يستطيع ومهدد بالسجن، مهدد بقضية مثلا، هذا هو الذي يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ مصبح فالشيخ يقول شخص في العناية المركزة أكثر يقول من 8 أشهر ويقول توفي بعد ذلك، العدة عدة زوجته هل تبدأ من تاريخ الوفاة؟ ويقول فالشيخ العدة لاستبراء الرحم، يعني لا يوجد كما ذكر فالشيخ جماع في هذه الفترة.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لعدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم فقط، فعدة الوفاة لها معاني كبيرة. هي أولا حق الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمر بذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما جاء والله لأجل الحمل، لأجل براءة الرحم، هذا حق لله عز وجل، حق الله عز وجل. الثاني حق الزوج كما ذكر العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك العدة تبدأ من ساعة الوفاة. فكون الشخص والله كان في حالة إغماء مدة سنة، مدة 8 أشهر، أقل أكثر، هذه لا عبرة فيها، العبرة بالموت. فإذا مات وجب على المرأة أن تحد 4 أشهر و10 أيام.
جزاك الله خير شيخ مانق حمدي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمدي، تفضل.
الله يحييك. سؤالين للشيخ، السؤال الأولاني بخصوص صلاة الجمعة. لاحظت كثير جدا أن في الصلاة لما الإمام في آخر الخطبة بيدعي، ناس كثير جدا ما بترفع إيديها، يعني ما بتأم من وراه وما بترفع إيديها، فهل رفع الإيدين فرض ولا ممكن عادي ما حدش يرفع ايديه؟ وهل التأمين وراء الإمام مطالب ولا مش مطالب؟ يعني إذا الإمام أو الخطيب بيدعي، هل مطالب كل ما في المسجد، كل ما هو في المسجد أن يأمن وراه ولا عادي ممكن ما يأمنش؟ لأن بلاحظ وفي أوقات كتير بلاحظ في بعض الأدعية لما بيجي يدعي بيأمن، وبعض الأوقات من الأدعية ما بيأمنش، يعني هو لما بيدعي دعاء معين بيقول أمين ويجي يدعي دعاء تاني ما بيأمن وراه، فزي بيختار الدعاء اللي يأمن عليه واللي ما يأمنش. ما يأمنش عليه. ده سؤال. بخصوص السؤال الثاني الصدقة. أوقات كتير لما بدي أطلع صدقة والدتي متوفية الله يرحمها وبطلع عليا والوالد الله يديله الصحة وابني. فلما بدي أطلع الصدقة بختار مثلا بناء مسجد سقيا ماء وعلى هذا القبيل. فلما بجي احددهم بعد ما بحدد بقول مثلا سقي الماء واحده مثلا بمبلغ معين وواحده بناء مسجد لوالدتي المتوفيه ومثلا كفاله يتيم لي مثلا والوالدي صدقه جاريه، بس بعد ما بطلع بدفع الفلوس وباخد الكوبونات فبقول لا هو كلهم كلنا نستفاد منهم، فهل يجوز ان انا اعم النيه او اخلي النيه معممه علينا كلنا ولا لازم كل شيء يطلع له مبلغ معين كل واحد فينا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حمدي.
وإياك.
الله يحفظك.
مع السلامة.
عليكم السلام. شوف الشيخ سؤال الأخ حمدي يقول حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة وحكم التأمين على الدعاء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للتأمين مسنون مشروع، فالإنسان إذا دعا مثلا أو استمع إلى دعاء الإمام أو الخطيب يقول آمين، يقول آمين، هذا بالنسبة للتأمين. أما رفع الأيدي فهو على ضربين، فإذا كان في الاستسقاء فنعم لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء حتى بدا بياض إبطيه. وأما في غير الاستسقاء فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في خطبة الجمعة، ومعلوم بأن ترك النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في خطبة الجمعة هو عبادة، فالترك عبادة أيضا، فلما تركه وجب على الناس أن يتركونه، خاصة وأن الصحابة كانوا ينكرون على من كان يرفع يديه على المنبر. نعم
جزاك الله خير فالشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
حياك
الله يحفظك بدر.
طال عمرك في سؤال لفضيلة الشيخ. استوت مشاجرة بين مجموعة أشخاص وهذول الأشخاص طال عمرك عندهم نوع من الكلاب السلوقي اللي مات السباقات، يعني كل واحد عنده مجموعة كلاب حاطينه والحين كنت موجود في نفس المكان. في يعني القصة هنا يعني يحطون جوائز، كل واحد يحط مبلغ معين وفي النهاية يسوون سباق واللي يسبق الله يسكم اللي كلب يفوز يأخذ الجائزة هذه. بعدين سألت يعني كم قيمة الكلب الله يسكم هذا، قال والله الكلب هذا قيمته 500,000 درهم. فأبغي رأي فضيلة الشيخ ونصيحة إذا في نصيحة جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر. الله يحفظك. نعود للشيخ سؤال الأخ حمدي بالنسبة للصدقة. يقول أخرج الصدقة وأختار مثلا للوالد مثلا بناء مسجد، للوالدة سقيا ماء، لي صدقة جارية، ثم يقول بعد أن أخذ الكوبونات يغير النية، أقول يعني أن نشترك جميعا في جميع الصدقات، فيسأل عن حكم تغيير النية وحكم أن يكون نكون جميعا في جميع هذه الصدقات، ليس لكل شخص يعني صدقة معينة.
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول مشروعية الصدقة عن الأموات، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن للصحابي الجليل سعد بن عبادة أن يتصدق عن والدته التي توفيت بالماء. جاء في الحديث أيضا أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لا تصدقت، فقال تصدق عنها بالماء. وجماهير أهل العلم على مشروعية الصدقة عن الأموات. الوجه الثاني بالنسبة للإنسان إذا نوى الصدقة عن والده ببناء مسجد وعن والدته بحفر بئر ولم يقدم على ذلك ثم غير نيته، لا حرج عليه في ذلك، حتى لو أنه ترك هذا الأمر، بمعنى قال والله أنا ما أستطيع الآن أو كذا، لا يلزمه شيء ولا يكون آثما. فتراجعه ما دام أنه لم يصرف هذا ولم يخرج المال لا حرج عليه في ذلك. المسألة الثالثة، يجوز للإنسان أن يشرك نفسه في صدقته لأمواته، فمثلا يقول أبني هذا المسجد ونيته في ذلك أن يكون ثواب هذا المسجد له ولوالديه مثلا، أو له ولوالديه ولإخوانه. أو له ولوالديه وللأحياء مثلا من أرحامه، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على هذا البرنامج المفيد.
وياك الله.
بس عندي سؤال فضيلة الشيخ بخصوص دعاء استفتاح الصلاة، في حالة إذا كان الطائفتني ركعة وركعتين، هل أبدأ إذا وصلت مع الجماعة أبدأ بدعاء استفتاح الصلاة ولا أدخل على الفاتحة على طول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نفس الشيء عن دعاء استفتاح الصلاة في السنن والرواتب، هل بعد تبدعاء استفتاح الصلاة في كل سنة مثلا ولا صلاة القيام ولا صلاة الوتر؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، ما شاء الله رد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الله يحفظك بارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تفضل
فضيلة الشيخ. سؤالي، في واحد عنده شركة مقاولات يبغاني أموله بالمال، يعني يشتري له بضاعة خشب حديد شيء من السوالف هذه، ويحسب يعني ويعطيني 10%، يعني مثلا حديد ب50 اقول له ب55 مثلا وكذا، يعني هل هذا صح؟ يعني
كيف عبد الله تشتري له البضاعة
يعني هو قال هو انا في الحقيقة اعطيه فلوس يعني ويروح يشتري،
انت تعطيه فلوس
هو
يشتري وبعد ذلك يرجع لك 10% زيادة،
10%
زيادة، يعني كأنك أقرضت مبلغ ورجع لك مبلغ أكثر.
قلت لك أنا بسأل الشيخ، أنا هذا مشاكل الموضوع، كيف؟ قلت له فسر لي الموضوع هذا، قال كأنك تبيع لي بضاعة. يعني
كيف تبيع وانت أعطيت نقود تأخذ منه نقود؟
ما فهمت يعني كيف تكون صحيحة أصلا.
إن شاء الله إن شاء الله
ممكن يبين لي الشيء، يعني
واضح ان شاء الله. انت تريد ان تكون المعامله الشرعيه، يعني
معامله شرعيه
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم ابو فيصل تفضل.
الو السلام عليكم. حياك الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ فيصل تفضل.
الله يخليك. لو سمحت بس مشان اكمل على سؤال الاخ مشان الصدقه للمتوفي وللي على قيد الحياه، أنا مرات لما أنوي صدقة على روح أمي الله يرحمها أو لأهلي، في آخر النية بقول لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هل فيها أجر أحسن أو فيها حكمة؟ هل فيها
إن شاء الله
يكون السؤال واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فيصل،
شكرا لك.
حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
عندي سؤال. نعم. إذا أنا يوميا في ظبي أطلع من دبي وأصلي الظهر والعصر مع بعض وأرجع البيت قبل العصر أوصل، هذا سؤال.
لا أعيد السؤال أخ محمد، أنت تطلع تخرج من دبي تعمل في أبو ظبي؟
أيوة أصلي هناك الظهر والعصر
في أبو ظبي.
أيوة.
ترجع إلى دبي قبل أذان العصر؟
ارجع قبل الاذان عقب ساعات عقب يعني، بس اكثر الاوقات ارجع قبل الصلاه يعني
ان شاء الله.
وزي سؤال ثاني.
نعم.
عندي صديقي في ايام كورونا كان يطلع من البيت من الصبح يعني الساعه 11 يطلع والمساجد كلها مسكره قبل المصليات وكذي، يصلي الظهر الساعه 11 يقول انا ما ارد البيت الا بعد المغرب، يجوز هذا ولا ما يجوز؟
يصلي الظهر الساعه
11
يعني قبل اذان الظهر،
كان يقول اصلي
قبل أذان الظهر، يصلي
قبل أذان الظهر. أيوة.
بعد ذلك يؤخر جميع الصلوات إلى آخر في آخر الليل.
أيوة. والصلاة الثانية عقب يصليها
إن شاء الله.
يلا شكرا.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم يفضل شيخ على الأسئلة. سؤال أبو بدر يقول حكم أن يجتمع يقول مجموعة من الأشخاص يحضرون يقول عندهم كلاب للسباق، كل شخص يضع له مبلغ من المال والذي يفوز الذي كلبه يفوز بالسباق يقول يأخذ هذه الجائزة.
الحمد لله. بالنسبة للكلاب الأصل طبعا أن المسلم لا يجوز أن يقتني الكلب إلا لمنفعة جاء النص بتحديدها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا أو من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قيراطان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أذن ورخص بكلب الصيد وبكلب الحراسة وبكلب الماشية، وذلك لأن الكلب نجس باتفاق العلماء، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى نجاسة الكلب، أن الكلب نجس، ولذلك لا يجوز اقتناؤه إلا لهذه المنافع الثلاثة. وقد صح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كان عند الإنسان كلب حراسة أو كلب صيد مثل النوع السلوقي اللي ذكره الأخ السائل، أو كلب ماشية مثلا يحرس المواشي ثم أرادوا السباق عليه، فإن الحكم يختلف باختلاف نوعية السباق. فإذا كان سباقا لغير إذا كان السباق بغير مال وإنما هكذا لمعرفة من يسبق من هذه الكلاب، فهذا أمر طبيعي وعادي. يقولون ننظر الآن أي الكلاب أسبق ويتسابقون، أو يعني يتركون الكلاب في الميدان تتسابق ولا يدفع أحد شيء. هذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. أما إذا كان السباق على مال، بمعنى أن يدفع الشخص الخاسر مالا إذا خسر كلبه، فإن هذا قمار وميسر ومحرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الكلاب من جملة ما يجوز السباق عليه في قوله: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. فلا يجوز السباق على الكلاب في مقابل مال، في مقابل مال. ولذلك أنا أنصح هؤلاء الفضلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يتنبهوا وأن يتعلموا الأحكام الشرعية، ويتركوا يعني المقامرة على هذا السباق اللي ذكره الأخ السائل. أما إذا كان سباق من دون دفع أموال فالأصل الجواز إذا كان بالأصناف الثلاثة اللي جاء ذكرها في الحديث.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة، يقول: إذا دخلت في الركعة الثانية والثالثة هل أبدأ بالفاتحة مباشرة أو أتي بدعاء الاستفتاح، وهل أقول دعاء الاستفتاح في السنن الرواتب؟
الحمد لله. أولا، فيه ضابط مهم للأخ السائل ولكل من يستمع إلي، بأن كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها استحبابا. كل صلاة في آخرها سلام يستحب أن يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام. فعندنا مثلا الوتر ركعة واحدة يسلم في آخرها، إذن يستفتح في أوله. عندنا الفرائض، كل الفرائض يستفتح في أول، لماذا؟ لأن في آخرها سلام. وهكذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للسنن يأتي بها المسبوق، فإذا جاء المسبوق مثلا والإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فإنه أول شيء يفعله أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء الاستفتاح، لأنه سنة، لأنه سنة. ودعاء الاستفتاح لا يكرر في الصلاة الواحدة، وإنما في أول الصلاة فقط بعد تكبيرة الإحرام.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل الأخ عبد الله، يقول يريد معاملة أن يجعلها، يقول: كيف أجعلها يعني موافقة للشريعة؟ يقول أن الشخص عنده يريد أن يأخذ، يقول يشتري بضاعة، فيقول: إذا أعطيته المال على أن يرجع لي زيادة 10%، وهذا الشخص سيشتري بضاعة ويبني كأنه يبني منزل أو شيء من هذا القبيل، مقاول يقول، فيقول: كيف أجعل هذه المعاملة الشرعية؟ هل مثلا أنا الذي أشتري له البضاعة وأبيع، أو كيف تكون المعاملة الشرعية؟
الحمد لله. يعني بالنسبة لي يعني سؤال الأخ بارك الله فيه، هو يريد الحلال وعرض عليه شخص يعني طريقة معينة، فأنا أفصل له وأبين له ما دام أنه يسأل ويريد التفصيل في ذلك. بالنسبة لموقفك أخي الفاضل مع هذا الأخ، إما أن يكون من باب الإقراض وإما أن يكون من باب الشراكة. فإذا كان من باب الإقراض فهذا قرض حسن، لا يجوز لك أن تأخذ زيادة عليه ولا ثلثا واحدا. بمعنى طلب منك مثلا مبلغ 10,000 20,000 50,000، قرض حسن، فتعطيه تتفق أنت وإياه على رده، إما على طريقة أقساط شهرية يرجع لك المبلغ نفسه ولا يزيد فلسا واحدا، أو يرجع جملة واحدة مثلا بعد سنة بعد نصف سنة، هذا قرض حسن. الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على القرض الحسن. الصورة الثانية ما يتعلق بقضية الشراكة، وهذا الذي يظهر بأن النية متجهة إلى هذا، فيقول لك مثلا: أعطي مبلغ مالي ونشتري بضاعة. هذه اسمها شراكة، وهذا نوع من أنواع الشركات اسمه شركة المضاربة، بمعنى أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، فيقوم الشخص يمول شخص آخر، شخص آخر ما عنده مال يريد أن يعمل ما عنده مال، فيقول لشخص آخر: أعطني مبلغ مالي وأنا وإياك شركاء. هذه اسمها مضاربة. فأنت الآن إذا قام الشخص الآن وقال لك: أعطني مبلغ مالي وسنشتري بضاعة معينة ونشتغل فيها، والربح بالنصف لك النصف ولي النصف مثلا، هذه تجوز بشروط. أولا أن يكون الربح جزء مشاع. ما معنى جزء مشاع؟ يعني النسبة اللي يسمون الآن نسبة، مثلا 50% 40% مثلا، يعني تقول له مثلا 50% لي و 50% لك، أو تقول مثلا: لا أنا دفعت مبلغ كبير، 70% لي من الأرباح و 30% لك. فإذا رضي صحت الشركة، هذا الأمر الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تشترط الربح، بمعنى لا تقول: والله أنا ما أخسر المال اللي أعطيتك، يجب عليك أنك تعطيني ربح. فاشتراط الربح هذا ربا، هذا يسمونه ربح ما لا يضمن. فإذا اشترط الربح الدائم فقد وقع في الربا، أو اشترط مبلغا مقطوعا، مثل أن يقول: والله أنا ما أريد نسبة، أنا أبغاك تعطيني كل شهر 1000 درهم أو 2000 درهم مثلا، يقول هذا ربا ما يجوز، لابد أن تكون الجزء مشاع. بمعنى أنه أحيانا مثلا يدخل عليه في الشهر ربح نقول 1000 ريال 1000 درهم، الشهر الثاني يدخل عليه ربح 10,000، الشهر اللي بعده يدخل عليه ربح 0. ليش؟ لأن هذه بضاعة معرضة للربح والخسارة. الأمر الآخر ما يتعلق بضمان رأس المال، لا يجوز لأن يضمن رأس المال، ما يقول: والله ترد لي رأس المال. ولذلك الفقهاء يقولون: الربح بينهما، والوضيعة، الوضيعة يعني الخسارة على رأس المال، فبأي حق يأكل مال أخي؟ إلا في حالة واحدة، إذا اعتدى العامل أو فرط. يعني مثلا قال له: نشتغل أنا وياك بالمواشي مثلا، وراح اشتغل في الحديد أو في العقار، أو العكس، قال: شوف هذا المبلغ تشتغل في الأراضي في العقار، وتفاجأ ولا اشتغل في المواشي وماتت المواشي، إذن يضمن العامل. أما ابتداء اتفقوا فعلا اشتغل في المواشي أو اشتغل في العقار على ما اتفق عليه ثم حصل خسارة، ما يجوز أني أحمل العامل الخسارة. بهذا تكون عملية الشراكة هذه صحيحة. وأرجو إن شاء الله أكونني بسطت المسألة الأخ السائل.
إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يقول: بالنسبة للصدقة عن الأموات، فيقول: عندما تصدق قل في آخر نية: اللهم هذا عني وعن مثلا فلان من أقاربي وعن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
الحمد لله. اللي يعرف يا أخي الفاضل أن الدعاء هو الذي يكون للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا الذي يعرفه، وهذا الذي عليه الأنبياء وعليه نبينا عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة وعليه السلف الصالح وعليه العلماء. أما أن يأتي إنسان فيتصدق عنه وعن أرحامه وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، وش بقي له؟ ما بقي شيء. لذلك ما أعرف أحد من أهل العلم أنه كان يتصدق بمثل هذه الصيغة. فيا أخي الفاضل، اللي الأموات يتصدق عنهم أرحامهم وأقاربهم وأولياؤهم، أما الدعاء فنعم، أدعو للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا الدعاء. ولذلك الله عز وجل ذكر عن أنبياء كان يدعو للمؤمنين والمؤمنات: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والنصوص في هذا كثيرة. لكن الصدقة لا، الصدقة لأرحامك، لوالديك مثلا، الزوجة لزوجها، الزوج لزوجته مثلا إذا ماتت أو مات مثلا، بهذه الحدود تضيق مسائل الصدقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.